بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فنستأنف الدرس من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي، ونبدأ في كتاب القضاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية كالإمامة. فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتنفيذ ولاية، وتفيد حكم ولاية ولاية عامة، فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجري على شرطه وغير ذلك. المؤلف بدأ في كتاب القضاء، والقضاء هو في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. والقضاء والإفتاء كلاهما يتفقان في أن فيه بيانا للحكم الشرعي، إلا أن القضاء يزيد بأن الحاكم يبين الحكم الشرعي ويلزم به المحكوم عليه. والأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في مشروعيته، فقد شرعه الله تعالى بقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والمراد أن اقضي بينهم وافصل بينهم في خصوماتهم. وأما السنة فقد روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا يدل على أن المجتهد من القضاة بين الأجر والأجرين إن كان أهلا للقضاء واجتهد في القضية بغير هوى أو جهل فإنه بين الأجر والأجرين. وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء وعلى مشروعية نصب القضاة وتعيينهم لكي يحكموا بين الناس ويفصلوا في الخصومات، يعطوا المحق ويمنعوا المبطل. فالقضاء أصل أصيل في الإسلام، به يتبين صاحب الحق وينصف، ويتبين غير المحق فيؤخذ على يده. قال: وهو فرض كفاية كالإمامة، فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد علما وعملا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. القضاء فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم القادر على القضاء الذي لم يتولى القضاء، يأثم المستطيع عليه لأنه تركه وهو يستطيع تحمل أعباء، فهو واجب على الكفاية كالإمامة. فلا بد للناس من إمام يسوسهم ويقودهم، فكذا القضاء لا بد للناس من قضاة يقضون بينهم بالعدل والحق الموافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تذهب الحقوق. وإذا أجمع أهل بلد على ترك القضاء وعدم تعيين القضاة مع وجود النزاعات أثموا، والواجب اتخاذ القضاء دينا وقربة واحتسابا، لأن هذا من أعظم مصالح الناس، فالناس يحتاجون القضاء في كثير من مصالحهم، ولذا فهو من أفضل القربات، من أفضل القربات الإنصاف بين الناس وإقامة العدل بينهم والاحتساب عليهم. يجب على كل إمام أن يقيم في كل إقليم قاضيا. طبعا هذا الكلام قديم، يقصد بالأقاليم أقاليم الخلافة السابقة، فيقولون الحجاز إقليم وخراسان إقليم والعراق إقليم والشام ومصر إقليم، أو مصر إقليم والشام وما فوقها إقليم والصين إقليم. والصحيح في هذا أن على الإمام أن يعين في كل بلد ما يحتاجه الناس، والقاضي في هذا الزمن لا يستطيع أن يقوم ببلد واحد لوحده، فيعين من القضاة ما تنقضي به حاجة الناس. والتعيين يكون حسب المصلحة، حسب مصلحة الناس. ويجب على الإمام أن يختار أفضل من يجد علما وعملا وورعا لمنصب القضاء، لأن الإمام يحكم بين الناس بحسب المصلحة، فيجب عليه أن يتحرى الحق في ذلك. إذا كان الإنسان يطالب بنفسه مخير، فإنه إذا كان مخيرا لغيره فإنه يجب أن يختار الأصلح. بمعنى أنت في كفارة اليمين مخير، فتختار ما شئت من إطعام المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أما إذا كنت واليا على يتيم أو واليا على قوم أو الإمام بالنسبة للأمة، فإنه إذا قيل يختار فإنه يختار بحسب الأصلح لهم، فلا بد أن يجتهد في اختيار الأورع والأعلم والأحسن لمنصب القضاء. والقضاء هو فرع من الشريعة والعلم بها وتطبيقها، والأفضل هو أثبت وأمكن، والورع هو الذي يقضي بالحق فلا يصرفه عن الحق مجاملة أو خوف، وتسكن النفس إلى اختياره. وإذا اختار الإمام قاضيا فعليه أن يعظه ويأمره بتقوى الله وإيثاره في السر والعلانية، ويتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق. ولا تثبت ولاية القضاء إلا بأن يوليه الإمام أو نائبه كالمجلس الأعلى للقضاء ونحو ذلك، وهم الذين يرشحون فيرفعون للإمام كيما يعينه. لما؟ لأن القضاء ولاية، ولاية من ولايات المسلمين، ولا بد من الولاية من تعيين، ولا بد أن تكون ممن يملك ذلك وهو الإمام، لأن الإمام هو صاحب الأمر والنهي، وهو واجب الطاعة ومسموع الكلمة. فإذا عينه تعين ذلك قاضيا بين المسلمين. يقول: وتفيد ولاية حكم عامة، يعني لو ولاه قديما. طبعا الآن سنتكلم عن اختصاصات. يوجد الآن في كثير من الدول تقسيم للقضاء بحسب الاختصاص، الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني، فقاضي المدينة ليس له علاقة بقضية مكة، ليس له علاقة بأقضية مصر، ليس له علاقة بأقضية الرياض، وهكذا. هذا اختصاص مكاني. وكذلك هناك اختصاص قضائي نوعي، فمن القضاة من هو مختص بالأحوال الشخصية، ومنهم من يختص بالأوقاف، ومنهم من يختص بالأمور الجنائية الجزائية، ومنهم من يختص بالقضاء العمالي، ومنهم من يختص بالقضاء المالي. أنواع للقضاء جزئت وفرقت من باب يعني تجويد القضاء والتخصص فيه، وهذا معلوم منذ الصدر الأول. فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ألا يقتل شخص إلا بعد مراجعته، هذا فيه أيضا دليل على درجات التقاضي، لأن موضوع القتل موضوع خطير، فأمر بالرجوع إليه، وهذا أصل لما يسمى بالاستئناف أو التمييز، أنه يكون في حكم ابتدائي وحكم قابل للاستئناف من باب تجويد الحكم. ونجد أنهم كانوا يجعلون في الأسواق قاضيا يقضي بالأمور البسيطة السهلة اليسيرة، وهذا أصل في تجزئة القضاء وعدم الالتفات أو عدم الالتفات يعني الالتفات الإمام الأعلى أو القاضي الأكبر لجزئيات القضاء اليسيرة. وهذا هو الذي يطبق مع تطاول الأعوام، لأنه يصعب أن يتولى القاضي الواحد أنواعا من القضاء، أنواع من القضاء. ولذلك انظروا ماذا يقول الفقهاء، يقولون إذا أعطاه ولاية القضاء شمل فصل الحكومات يعني الخصومات وأخذ الحق ودفعه الذي يسميه الناس الآن قضاء التنفيذ. الآن يوجد قضاء التنفيذ، المحكمة تفصل في الحكم، والذي يطبق القضاء قاضي آخر ينفذ الأحكام القضائية. قال والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب ووقف عمله. ماذا يراد بقوله ووقف عمله؟ الفقهاء إذا قالوا النظر يقصدون به القضاء النوعي، وإذا قالوا العمل يقصدون به الاختصاص المكاني. فالقاضي إذا عين في إقليم أو في بلد يقولون من اختصاصات النظر في أوقاف هذا البلد، وإلى الآن القضاة هم الذين ينظرون في أوقاف يعني المدن التي يلونها، ينظرون إليها ليس جزئية، ليس نظارة، وإنما هم الذين يعينون النظار ويحاسبونهم، ومن لا نظر له أو لا وقف مهمل أو كذا فإن المحكمة هي التي تفصل فيه، وهكذا. فولاية الحكم العامة إذا أطلق الإمام الحكم وأطلق تعيين القضاء شمل ذلك الفصل في الخصومات، أخذ الحق لبعضهم إلى المحكوم له، النظر في أموال غير الراشدين من اليتامى والقصر والسفهاء والمجانين، أموال الغيب، أموال الغيب الأموال التي لا مالك لها، الحجر على من يستوجبه يستوجب حجره لسفه أو فلس أو نحو ذلك، النظر في وقوف أوقاف منطقته ومدينته وعمله كي يطبق شروط الواقفين، ينفذ الوصايا، يزوج النساء اللاتي لا ولي لهن لحديث السلطان ولي من لا ولي له، فالمرأة التي لا تجد وليا تذهب إلى المحكمة وتطلب تزويجها ويزوجها القاضي لأنه هو ولي من لا ولي له. كان أيضا هو الذي يقيم الحدود، طبعا هذا المسجل في كتب الفقه، أما في العهد المعاصر نظمت يعني صار في تنظيمات وأنظمة واختصاصات قيدت القضاة بهذا الإطلاق، لكن كانوا ينفذون الحدود ويؤمون الجمعة والعيد ما لم يختص بإمام، وينظروا في مصالح البلد وينظروا في الشهود وتزكيتهم ونحو ذلك. الصلاحيات قديما، يعني نحن ندرس كتاب فقهي فلا بد أن نتعرض، يقولون يجوز للإمام أن يعين في عموم العمل ويعطيه صلاحية عموم النظر، فيقول هذا القاضي يقضي في كل البلاد وفي كل القضايا، هذا نوع. نوع الثاني يخصص العمل، يعني الأماكن، فيقول هذا قاضي المدينة، ويجوز أن يخصص القضايا أو يعمم، فيقول يقضي في المدينة بكل أنواع القضاء، قضاء ينفذ والقضاء العام والقضاء الخاص وقضاء المظالم وقضاء الأحوال الشخصية وقضاء العمال وهكذا، ويجوز أن يخصصه. فهي أربعة أقسام: عموم العمل في عموم النظر، أو عموم النظر في عموم العمل، يعني عموم الاختصاص النوعي، ما فيه كل أنواع القضاء في كل البلاد. وهذا قلنا لكم أنه يعني ترك ما هنالك، وإن كان يختص، يعني نستطيع أن نقول هذا خاص بالمحكمة العليا مثلا، عندنا المحكمة العليا تنظر عموم القضايا وعموم، لكن في درجة ما تأتيها إلا القضايا التي ترفع إليها، لا يستطيع الإنسان أن يذهب إليها مباشرة، بل بعد أن تصدر أحكام وتستأنف ثم يذهب إليها وبتقييدات معينة. يجوز أن يوليه خصوص النظر في خصوص العمل، يعني يقيده بقضاء معين في الأحوال الشخصية أو في النكاح في بلد معين، فيقول تقضي في المدينة في النكاح فقط، فلا يعني يستطيع أن يقضي في الأموال، ولا يستطيع أن يقضي في الأوقاف، ولا يستطيع أن يقضي في الدماء، وإنما يقضي فقط في النكاح والطلاق والحضانة وما إلى ذلك، وفي البلد فقط، هذا ما يستطيع أن يقضي على الناس في مكة ولا في ينبع ولا في أي، لأن هذا خصوص النظر في خصوص العمل. ويستطيع أن يكون خصوص النظر في عموم العمل، يعني عموم البلاد، هو قاضي للأنكحة، وقد يعطى عموم النظر يعني كل القضايا في بلد معين. هي أربعة أقسام، لكن اللي أريد أن نعرفه إن قولهم عموم النظر يعني عموم النظر في القضايا، الاختصاص النوعي. في عموم العمل يعني الاختصاص المكاني، يعني في كل الأقاليم. قال: وشرط. الآن بدأ المؤلف في بيان شروط القاضي. ما هي شروط القاضي التي نص عليها الفقهاء؟ قالوا: وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. هذه عشرة شروط، عشرة شروط تشترط في القاضي: أن يكون مسلما عدلا بالغا عاقلا. هذه شروط يعني تشترط في الشاهد، فمن باب أولى أن تشترط في القاضي، فأولى أن تشترط في منصب القضاء. الذكورية: هل يجوز أن تتولى المرأة القضاء؟ لا يصح تولية المرأة القضاء عند جماهير أهل العلم، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الشرط السادس: الحرية، فلا تصح تولية العبد، لأن العبد مملوك لسيده، فهو ناقص بالرق مشغول بخدمة سيده، ولذا لا تقبل شهادته في جميع الأشياء، فلم يكن أهلا للقضاء قياسا على المرأة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وقال بعض الحنابلة إنه يصح أن يكون الرقيق قاضيا إذا توفرت فيه شروط القضاء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، إلا أن تكليفه بالولاية يعني لا يولى إلا بإذن سيده، لأن له حق بسيبه، لكن لو ولاه وهو رقيق وهو أهل للقضاء صح على قول شيخ الإسلام، أما على المذهب فلا يصح لأنه ناقص بالرق. أن يكون القاضي متكلما، قالوا كي ينطق بالفصل بين الخصوم فيحكم، وأن يكون سميعا كي يسمع الدعوة وإنكار المنكر وإقرار المقر ويسمع الشهادة وما إلى ذلك مما يحتاج سماعه القاضي، وأن يكون بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه ويميز بينهم، والمقر من المقر له والشاهد من المشهود له. طبعا هذه الشروط الثلاثة، أن يكون متكلما سميعا بصيرا، هذه شروط كمالية، لأن القاضي ممكن يقضي بكتابته، والآن الأحكام تصدر بمكتوبة، فلو أن قاض فقد القدرة على الكلام ولم ينطق بالحكم وإنما حكم به كتابة صح، سميعا قالوا أيضا بعض الحنابلة أنه لا يشترط السمع إذا أمكن أن تصل إليه حجة الخصمين بأن يقرأها قراءة، بصيرا قال بعضهم لا يشترط أن يكون بصيرا إذا كان أعمى يمكن أن يميز، ونحن نقول هذه شروط كمالية. وقال شيخ الإسلام أن هذه الشروط العشرة هي يعني في حال الوجود، أما إذا قلنا يعني قلت المؤهلات ونحو ذلك فإنه يصار إلى أمثل الناس تحقيقا لمثل هذه الشروط، فلا يشترط أن يكون بصيرا إذا كان قاض ذا فطنة وحكمة وعلم. قد يكون الأعمى أشد علما أو أكثر حنكة، وهذا معروف، وفيه أسماء لامعة في عالم القضاء تولت القضاء وهم يضرب بهم المثل في قدرتهم على تمييز الحقوق والعلم، كالشيخ بن حميد والشيخ بن باز والشيخ بن إبراهيم، كلهم كانوا مرجع للقضاة، وكان قضاؤهم يعني مدرسة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين في شرحه للزاد، أن هذه شروط إذا وجدوا على درجة واحدة فيقدم السميع البصير المتكلم على غيره، أما إذا كانت هذه العيوب تؤثر في الحكم أو في سماع الحجج ونحو ذلك أو في إدراكها فلا يولون. الشرط العاشر أن يكون مجتهدا وهو العالم بطرق الأحكام بأدلتها، هذا هو المجتهد. وجاء في الحديث إن القضاة ثلاثة، وهذا يفهمه كثير من الناس على غير وجهه، يفهمه كثير من الناس على غير وجهه، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. ليست القسمة عددية، ليست بالعدد وإنما بالوصف. فأكمل الحديث يقول: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. من الذي يستطيع أن يعرف الحق ويقضي به؟ هو العالم المجتهد الذي يميز الحق من الباطل ولديه القدرة على معرفته والحكم به. لأن بعض الناس وستأتي أوصافهم قد لا يعرف الحق ابتداء، لا يدري هل الهبة تلزم بالقبض أو بالقول. رجل وهب إنسانا من أبنائه ثم مات ثم أتوا يطالبون، ما الحكم الشرعي؟ هذه مسألة شرعية لا بد أن يعرف الحق فيها ثم يقضي بها إذا أتى موجبها. لا بد أن يعرف الحق ويقضي به. الرأي: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وفقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فالذي يقضي بجهل ما يعرف فيقضي لهذا ويقضي لهذا ومر لهذا ومر لهذا، هذا جاهل ويقضي بالجهل. والشخص الذي يعرف الحق ولكنه يخالفه، يعرف أن الحق مع هذا ولكن لأن هذا صديق له أو قريب فيجور في الحكم، أو لأن هذا عدو له فلا ينصفه. فمخالفة العلم أو الحكم بالجهل هي سبب دخول النار. وهذا المعنى وهذه القسمة الثلاثية حاصرة حتى في غير القضاة. الله عز وجل لما قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، الذين عرفوا الحق واتبعوه. ويدخل في هذا كل من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كلهم يجمعهم أنهم عالموا الحق الذي أراده الله وانقادوا إليه طائعين متبعين. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم أولئك الذين يعلمون الحق فيخالفونه عن علم، وأكثر من يتصف بهذا اليهود. ومن شابههم من المسلمين ممن لديه علم ويخالفه هو فيه شعبة من شعب المغضوب عليه. الضالين هم الذين يعبدون الله بالجهل والخرافة، يتقربون إلى الله بالجهل والخرافة، وربما أشركوا بالله وعبدوا حجرا أو صنما أو قبرا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، عبدوا الله بالجهل. فمثل هؤلاء أكثر، هؤلاء أكثر يعني هذا الجنس أكثر النصارى من هؤلاء. ويوجد في المسلمين منهم من يجهل الدين فيعبد الله بالجهل والخرافة تقليدا لشيوخ أو لآباء وأجداد أو عصبية أو نحو ذلك. فهذه القسمة الثلاثة هي الموجودة في القضاة. القضاة على ثلاثة أقسام: قاض عرف الحق وحكم به فذلك في الجنة، وقاض عرف الحق وجار في حكمه فذلك في النار، وقاض لم يعرف الحق وحكم بالجهل فذلك في النار ولو أصاب لأنه جاهل. تأتي المسألة الفرضية يقسم بالهوى والجهل وهكذا. إذن الشروط 10: الإسلام والعدالة والبلوغ والعقل والذكورية والحرية، وأن يكون مجتهدا ولو في مذهب إمامه، فإن لم يكن مجتهدا فيكون مقلدا يعرف كيف يلحق يعني الفروع بالوقائع التي تعرض عليه، وأن يكون متكلما سميعا بصيرا. وشيخ الإسلام يقول: إن هذه شروط بحسب الإمكان، بمعنى أنه لو كان في زمن الناس أكثرهم فساق من نعين للقضاء؟ أصلح هؤلاء الفساق، واضح؟ يعني لو جينا في مجتمع كلهم فساق نعين للقضاء أصلح هؤلاء الفساق، لأن الشريعة ما حددت مواصفات وإنما هي استقرائية بتلمس يعني حاجات الناس ومصالحها، فيعين في القضاء. الآن هل يوجد مجتهد؟ المجتهد درجة قد لا توجد في هذا الزمان إلا في الندر من الناس الاجتهاد العلمي. طيب هل يوجد مقلد عالم بمذهبه؟ قد يكون هذه درجة أيضا لا توجد في كثير من القضاة، فننزل بحسب نزول الناس فنأخذ الأمثل، ولذلك نشترط أن يكون درس في كلية الشريعة، ونطالبه بأن يدرس مثلا الماجستير في المعهد العالي للقضاء من باب التأهيل حتى يترقى بقدر الاستطاعة. ثم تفصيل القضاء، هذا قضاء في الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية ممكن نجزئه، نجعل قضاء للأوقاف ونخصصه، فإذا يعني باب الأوقاف يسير سهل، مع كثرة القضايا وتكررها يصير هذا مجتهد في أو عالم بفروع ومشكلات الأوقاف، وهذا عالم بفروع ومشكلات الدماء، وهذا عارف بفروع ومشكلات الطلاق والنكاح والحضانة، وهذا عارف بأصول القضاء المالي، وهذا التجاري، وهذا العقاري، وهكذا. مع التخصص تطرد الأحكام ولا يوجد التفاوت، ويستفيد كل قاضي من الأقضية التي سبقته، فيحصل العدل الذي تتوق إليه الشريعة، تحصل العدل الذي تتوق إليه الشريعة. لكن القضاء أيام الصحابة وأيام السلف كان القاضي يقضي في كل لما له من قوة علمية وفطنة واستحضار، ولقلة الوقائع ليست في مثل هذا الزمن. ولذلك ننظر يقول يعين قاضي للمدينة، قاضي واحد في الإقليم في الحجاز، يعني قاضي الناس يرجع إليه. الآن المدينة يمكن ما يكفيها ولا 50 قاضي، ما يكفيها من كثرة مشاكل الناس واحتياجاتهم وأمورهم. طيب قال وإن حكم، هذا القاضي هو الذي يوليه الإمام. طيب ما هو التحكيم؟ التحكيم هو أن يأتي الخصمان إلى رجل مؤهل فيكلفانه بالقضاء أو الفصل بينهم، هذا يسمى تحكيم، فهو اختياري من الولاية التي للمحكم هي من الخصمين، تراضي الخصمين. والتحكيم الآن له نظام، وكثير من الناس يرشح محكم والآخر يرشح محكم والاثنين يرشحان مرجح، وصار صناعة يعني حتى فيها يعني معاوضات وأموال، ويأخذ أجره بالشرط قبل الدخول في التحكيم، له مجاله، هو قضاء اختياري. والتحكيم فرصة للذين يتحاكمون مع غير المسلمين في بلاد غير الإسلام، لأنه في شرط التحكيم يستطيع أن يشترط أن يكون الحكم موافقا للشريعة الإسلامية. إذا تنازعنا في هذا العقد فإننا نحتكم إلى الشريعة الإسلامية، ويجوز أن يقيد ويقول وفق المذهب الحنبلي، ويجوز أن يقيد ويقول وفق ما نص عليه صاحب الروض المربع، بحيث أنه الخاصم يدري ويروح يقرأ الروض المربع ماذا قال، ولا يدخل إلا في على بينه، ويتحاكمون بناء عليها، ويخرج من معرة التحاكم إلى غير الشريعة. يقول وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. طبعا هذا في المذهب، لكن الرواية الثانية في المذهب أنه لا، حكم المحكم لا ينفذ إلا فيما كان سبيله المال وما إليه، فلا يحكم مثلا في الدماء، يعني هذه ما يحكم فيها إلا القضاء، ما يدخل التحكيم، ولا يحكمون في الأحوال الشخصية مما فيه مثلا إباحة البضع ونحوه. لكن إذا كان الأمر يؤول إلى مال فيقبل هذا التحكيم، يقبل حكم المحكم. ويكون حكمه إذا حكم كحكم القاضي في إفادته قطع النزاع. والدليل حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام يكنونه أبا الحكم، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. من العلماء من يخفف في المحكم، يقول مثلا نحن لا نشترط في المحكم أن يكون شروط شروط القاضي، فلا يشترط فيه أن يكون عالما بالشريعة أو مجتهدا أو مقلدا في مذهبه، يكفي في المحكم أن يكون عالما فيما يقضي به. وعلى هذا لو اختلفنا في مبنى وصبات مبنى ورحنا حكمنا مهندس وقلنا يا مهندس تعال افعل كذا وكذا، أو حكمنا صاحب ورشة في حادث سيارة، أو رجل خبير في أنظمة المرور وأحكام السير قبل تحكيمه فيما يتقنه، أو حكمنا شخص في قضية أو في أمر هو يحسنه فيقبل تحكيمه، بل لو أن امرأتين حكمتا امرأة ثالثة بينهم هل يصح ولا ما يصح؟ قلنا أن المرأة لا تلي القضاء، أليس كذلك؟ طيب التحكيم الأمر في هذا أسهل، يجوز أن تتحاكم امرأتين إلى ثالثة، ويكون فصلها فصل في القضية، لأن المحكم لا يشترط فيه شروط القاضي، إذ ولايته خاصة بيد من ولاه، ويستطيع أي واحد منهما أن يتخلص قبل الحكم، أما إذا حكم فحكمه لازم، حكمه لازم ونافذ، وإن كان بشرط فحتى المحكمة يعني ترد القضية لعدم الاختصاص لاختصاصها بالتحكيم. طيب، وهناك أيضا من الطرق التي تشرع في فصل الحكومات ما يسمى في هذا العصر بالوساطة، وهي الإصلاح بين الناس، فلا يحكم وإنما يصل بالخصمين إلى تراضي، وهو الذي والله أعلم كان يفعله أبو شريح. قال إن قومي إذا اختلفوا فيه أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. كثير من الناس يحسن الإصلاح إذا اختلفوا فيأتون إليه ويشرحون، ثم يصل بهم إلى حال توافقي، كلاهما يتفقان عليه فينهون النزاع، هذا يسمى إصلاح، ويسميها المعاصرون وساطة. وساطة قد تنتهي بالصلح، الصلح إذا وجد فهو ملزم، لكن محاولة الإصلاح هذا يسمى وساطة. القاضي أيضا يمارس هذا الدور، كثير من القضاة يعرض الصلح على الخصمين، فإن اصطلح انتهت الخصومة ورضي كلاهما. طيب الآن انتهينا من شروط القاضي وسنبدأ بالمستحبات أو سنن التي يجب يعني التي يتحلى بها القاضي. قالوا وسن كونه قويا بلا عنف، قوي بلا عنف، لينا بلا ضعف، متينا فطنا عفيفا وعليه العدل بين متحاكمين. طبعا عليه العدل بين متحاكمين هذا يبدو أنه قد يصل إلى درجة الوجوب في لفظه ولحظه بالبصر، يعني ما يقعد يشوف واحد ويترك الثاني، ولا يتكلم مع شخص ويترك الثاني، ولا يغلظ على شخص ويلين مع شخص، ومجلسه ما يجلس واحد جنبه والثاني قدامه تحت قاعد، واضح؟ ومجلسه ودخول عليه، يصيروا عند الباب اثنين فيقول دخلوا المدعي، يتركوا المدعي لا، مدام خصومة يدخلان معا ما يقدم أحد ويترك أحد. فهذه الصفات أن يكون قويا بلا ضعف حتى لا يطمع فيه الظالم، قويا من غير عنف حتى لا لئلا يطمع فيه الظالم، فالظلم قد يطمعون بالقاضي الضعيف، لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق، فبعض أصحاب الحقوق ضعيف فيهاب القاضي إذا كان شديدا عنيفا، حليما لئلا يغضب من كلام الخصوم، فأحيانا كلام الخصوم يعني يغضب منه بعض القضاة وربما خرج عن طوره، فينبغي أن يكون حليما لا يغضبه كلام الخصوم ولو استفزوه، أن يكون ذا أناه وتؤدة وتأنن لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وأن يكون ذا فطنة كي لا يخدعه بعض المتخاصمين، فبعض المتخاصمين أصحاب حيل أصحاب لدد أصحاب تمويه على القضاة، فإذا كان فطنا ما يخدعه الخصم، وأن يكون عفيفا لا يتطلع إلى مال أحد أو إلى جاه أو إلى دنيا، لأنه ربما هذا التطلع حمله على إلى ما لا يجوز من يعني خدمة أصحاب الأموال والجاه ونحو ذلك، بصيرا بأحكام من قبله، بصيرا بالسوابق القضائية التي استقر عليها العمل. يجب عليه أن يعدل في مجلسه، في مجلسه، فلا يجعل أحد الخصمين في مكان مرتفع والآخر في مكان منخفض، ولا يكرم أحد الخصمين دون الخصم الآخر، بل لا بد أن يجلسان أمامه على قدر سواء، لحظه في بصره طريقة النظر إليهم، لا ينظر إلى شخص ويترك آخر. طيب ما الذي يحرم على القاضي أن يعني ما الذي يحرم عليه أن يفعله؟ قالوا وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، يعني إذا كان القاضي غضبان لا تقضي أو حاق حسران أو في شدة جوع أو شدة عطش أو في شدة هم أو كسلان أو ما نام ذاك اليوم أو نحوه من الأشياء التي تؤثر على تركيزه وعلى دقة حكمه، يحرم عليه أن يقضي. جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لأن هذا يفقده التوازن، ممكن بعض القضاة مع الغضب يحكم عليه، أقول أحكمت بقتلك غضبا أو حكمت بجلدك كذا وكذا أو حكمت أن عليك المال بسبب الغضب الشديد أخرجه من التوازن، ولو رجع إلى الهدوء وتأمل ربما ما حكم بهذا. ولذلك لا يحل أو لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان، والحديث متفق عليه. وقاسوا عليه كل أمر يعكر المزاج ويفقد التوازن، مثل الجوع الشديد، العطش الشديد، الهم الشديد، الكسل، النعاس، البرد المؤلم، الحر المزعج، كل هذا حاقن ما يستطيع عليه أن لا يقضي. ومثل ترى القاضي، ترى يا أخواني نحن قضاة، نحن في بيوتنا قضاة بين أبنائنا، والمدرس بين تلاميذه قاضي، رجل المرور مع الحوادث قاضي، كل من له ولاية ترى يمارس هذا الدور. فإذا كانت هذه الأشياء التي تفقده التوازن لا يجوز أن يصدر قرارات في حياته وهو مطالب بالعدل والأمانة. إذن يحرم عليه أن يقضي وهو حاقن أو غاضب أو في شدة جوع أو عطش، لأن هذا كله في معنى الغضب الذي جاء به الحديث، لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا يشغل. ولذلك كثير من الناس يندم على قرارات اتخذها أثناء غضب. طيب، إن خالف النص وحكم وهو غضبان وأصاب الحق، قالوا إن أصاب الحق نفذ حكمه، وإن لم يصب الحق لم ينفذ حكمه ووجب عليه الرجوع. وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى، هذا كتاب عمر لأبي موسى من أعظم الكتب والرسائل التي أرسلت في القضاء، بل ترجمتها كثير من جامعات العالم إلى لغاتها، وهو مدونة في علم القضاء. يقول: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك ورجعت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الرجوع ما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه، وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما. يعني يقول الآن دخلنا في الحكم، الذي يطلب الدعوة المدعي إذا رفع الدعوة على خصم في بلده، في البلد، بما تتبعه الهمة، يعني بمبلغ ذا بال. لكن لو أنا مثلا قاضي وجاني واحد يرفع دعوة على مبلغ ريال، نقول ما نقبل الدعوة هذه، أنا ظلمني بريال ما نقبل الدعوة، لأن الريال لا تتبعه همة أوساط الناس. فإذا قبلنا مثل هذا ما تنتهي قضايا الناس، فمثل هذا لا نلتفت له ولا نحضر الخصوم، لأن قيمة الدعوة وتحضير أضعاف هذا المبلغ اليسير. فلا بد أن يكون المدعى به تتبعه همة أوساط الناس، أما إذا رفع على مبلغ لا تتبعه الهمة فيصرف النظر ويقول اذهب إليه مباشرة أو حكم أو أدخل وسطاء، المحكمة لا تدخل في مثل هذا. إذا رفع دعوى على خصم في البلد تتبعه الهمة يلزم القاضي أن يحضر الخصم ويستدعيه، إلا غير البرزة. من هي المرأة المخدرة، البنت المخدرة التي لا تبرز للناس ولا تقضي حوائجها؟ كان في الزمن الماضي النساء لا تخرج منهن للأسواق وتبرز وكذا إلا المرأة الكبيرة، المرأة يعني. أما الفتاة الصغيرة فهي لا تخرج من البيت أبدا. فهذه رعاها الفقهاء في أحكامهم، فقالوا الذي يستدعي يرفع دعوة على برزة، على غير برزة البرزة هي المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها، غير البرزة التي لا مخدرة لا تبرز، تقضى حوائجها في بيتها حتى تتزوج. وقد يكون هذا الزمن انتهت المخدرات يعني التي لا يخرجن، يخرجن لبيوته لمدارسهن ويخرجن للأسواق ويخرجن، لكن كنا موجودات، والفقهاء راعوا ذلك في أحكامهم، فالمخدرة لا تأتي للمجلس الحكم. طيب، عليها أن توكل. مثل البرزة المريض العاجز، هذا لا نحضره للمحكمة، عليها أن يأتي بوكيل. طيب، إن وجب يمين على هذا الموكل البرزة المريض ونحوه، قال القاضي يرسل من يسمع اليمين مع شاهدين يشهدون أنها حلفت أو أن المريض حلف، مراعاة للمريض ومراعاة للبرزة أن يحضر إلى مجلس الحكم. واضح؟ فالواجب أن يحضر الخصم إذا كانت الدعوة في البلد رفعها مدع في شيء تتبعه همة أوساط الناس. ثم بعد ذلك تكلم المصنف عن شروط المدعي والمنكر، وقال يشترط في الخصمين أن يكون يعني جائزة التصرف. هذا الباب يسميه الفقهاء باب أحكام الدعاوى والبينات، أحكام الدعاوى والبينات. الدعوى هي الطلب، واصطلاحا إضافة الإنسان لنفسه حقا أو استحقاق شيء في يد الغير. يقول في يد غير حقي، مالي، ميراثي، بيتي، أرضي، فلوسي، يطلبه. إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره ولو في ذمة، ولو في ذمته، يعني سواء كان في يده مال أو في ذمته مال لي. والمدعي من يطالب غيره بحق من عين أو دين ويذكر استحقاقه أنه حق له. المدعى عليه هو المطالب أو من يطلبه غيره بحق يذكر سببه واستحقاقه عليه. طيب، البينات ما هي؟ البينة كل ما أبان الشيء وبينه ووضحه، فهو العلامة الواضحة كالشاهدين ونحوه في باب القضاء. وأصل هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم أو رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. طيب، ما هي شروط الدعوة؟ إذا أراد شخص أن يتقدم بدعوة لها شروط عند الفقهاء. قالوا شروط الدعوة أن تكون من إنسان جائز التصرف، يعني حر مكلف عاقل بالغ رشيد وليس بسفيه. وكذا الإنكار، يعني المدعى عليه فلا يصح إلا من جائز التصرف. فلو أن شخصا، هل يوجه الدعوة على صبي صغير؟ لا، يوجه على وليه، وهكذا. إلا السفيه إذا أقر حال سفهه وبعد فك الحجر عنه بشيء لا يتعلق بالمال، إذا كان السفيه من جهة المال، كإقراره بطلاق أو إقراره بحد وحد قذف، أنه قذف، هذا يؤاخذ به، لأن السفه يقصد به سفه الأموال لا سفه التصرفات. فالسفيه مثلا لو زوجنا شخصا سفيها عمره 20، هو في المال سفيه، يبدد المال ويفسده، لكن طلاقه يؤاخذ به وقذفه يؤاخذ به، فإقراره بالمال لا يؤاخذ به لأنه محجور عليه، أما إقراره في غير الأموال فيؤاخذ به. يشترط في الدعوة يقولون أن تحرر الدعوة كي يترتب الحكم عليها، فلو كانت بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين و يعني كيف كان وبأي سبب ونحو ذلك. العلم بالمدعى به يتمكن الحاكم للإلزام به إذا ثبت، فعلم بالمدعى به، علم المدعى به، إلا إذا في بعض الحالات مثل الوصية، إذا قال أنا أوصى لي بثوب من ثيابه يصح الوصية بالمجهول، أو أقر له بشيء وهو يجهله يجوز أن يطالبه وهو ما عنده تحرير دقيق فيه. علم بالمدعى به. إلى هذا المقدار نصل إن شاء الله ونكمل في الغد، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. الأصل لا تعين المرأة قاضية، لكن إن يعني في بعض البلاد يوجد قاضيات، فمذهب أبو حنيفة رحمه الله أن المرأة لو قضت بحق لزم قضاؤها، واضح؟ طبعا مذهبه لا أنهن يعينن، لكن فيما لو أنها قضت